الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله عندنا تفسير سورة الأعلى. بدأ الله الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. هذه الآية أو السورة لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح حديث أبي بن كعب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والثلاثة اللي قال عليهم وتر. يعني إحنا بينا كناس عام يقول لك الشافع الوتر، لا، هي الثلاثة اللي قال عليها وتر اللي هم ركعتين بعد ما ننتهي من قيام الليل أو التراويح أو أي صلاة بالليل، اللي هي صلاة الليل كلها، التراويح، الوتر، القيام الليل، المسامات كلها لصلاة الليل، بنصلي ركعتين. الركعة الأولى نقرأ فيها هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الأعلى، والركعة الثانية نقرأ فيها قل يا أيها الكافرون سورة الكافرون، وبنسلم، وبعدين في ركعة الوتر بنقول الفاتحة، وبعدين قل الله أحد. فده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بيها في الوتر في الركعة الأولى من الوتر. وايضا السوره لما نزل سبح اسم ربك العظيم سوره الواقعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم اللي هو الركوع، وانا بركع اقول سبحان ربي العظيم. ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم، في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم، في السجود بنقول سبحان ربي الاعلى. طيب بقيه الايات سبح اسم ربك الاعلى، يعني عظم ربك الأعلى، لا رب سواه وهو العلي العظيم. وسبح اسم ربك الأعلى في قولين للعلماء في كلمة سبح اسم ربك الأعلى، هل المقصود أو المراد بسبح اسم ربك الأعلى نسبح الاسم أم نسبح الله الأعلى؟ للعلماء قولان متقاربان، منهم من قال سبح اسم ربك الأعلى يسبح هذا الاسم، والتسبيح معناه التنزيه، يعني يسبح اسم الله ولا تدعو به الآلهة ولا الأوثان ولا يعني تلحدوا في أسماء الله. تعرفين الكفار كان عندهم حتة الاشتقاق من أسماء الله، اتفقنا في العقيدة وبينا أن الكفار كانوا عارفين أن ربنا موجود ومعترفين أنه هو اللي خلقهم ورزقهم والرزاق والخالق وهو الخلق، يعني عارفين وجود الله، والأصنام كان بالنسبة لهم واسطة، بالنسبة لهم واسطة عشان تقربوا من الله. فالله قال سبح اسم ربك الأعلى يعني نزه اسم الله، فلا تستعملوا للأوثان، لأنه كان عندهم بياخدوا الاسم واشتقوا منه اسم من أسماء الله، يشتقوا أسماء الأوثان والأصنام. مثلا كان عندهم اللات والعزة، اللات مشتقة من الإله والعزة مشتقة من العزيز، فخد اسم الله الإله وخد منه اسم، اشتق اسم وألحد في الاسم وسمى الصنم بتاعه اللات، وخد اسم العزيز واشتق منه اسم وسماء وألحد في أسماء الله وسماء العزة وهكذا. فنهى الله عن هذا وقال سبح اسم ربك الأعلى، ينزه اسم الله، لا يستعمل الأوثان ولا الأنداد ولا اشتق منه أسماء لآلهتهم. وطبعا الإلحاد في أسماء الله باب طويل، هناخده في العقيدة باب طويل، يعني الإلحاد في أسماء الله باب واسع، كيف يقع الإلحاد في أسماء الله باب واسع هنبسطه في العقيدة. لكن من ضمن الإلحاد هذا المعنى، إنه تسمية أخذ أسماء الله وتسميتها في مسميات باطلة لا تليق بجلال الله، فسبح اسم ربك الأعلى يعني هذا الوجه. وجه تاني علماء قالوا لا، سبح اسم ربك الأعلى المقصود به سبح الله الأعلى، سبح الله العلي العظيم. وجدت آيات كثيرة جدا في القرآن تحث على تسبيح الله، فالمقصود بها إن احنا نسبح الله العظيم العلي الأعلى. على المعنيين مفيش تضاد، المعنيين مفيش تضاد، واحنا قلنا يعني على وجه السرعة كده ان اكثر الخلاف بين السلف في التفسير، لما تمسكي كتب التفسير وتقرأي في الكتب بالذات اللي هي فيها المأثور وبيستدلوا بالتفسير بالأثار عن يعني الأحاديث والأثار عن الصحابة وعن التابعين، هتجد انه مفيش اختلاف تضاد، مفيش تعارض بين التفسيرين، لكن اسمه يعني اختلاف تنوع، ده حاجة وده حاجة وينفع الاثنين يجوا، مفيش بينهم تعارض. يعني قلنا سبح اسم ربك الأعلى مقصود به تسبيح اسم الله، قال يعني لا نلحد في أسماء الله، الله سبحانه وتعالى نهانا عن الإلحاد في أسمائه ونهانا عن هذا، فما فيش المعنى يستقيم، إن المقصود إن إحنا لا نلحد في أسماء الله ولا نشتق من أسماء الله أسماء لمخلوقات ضعيفة فيبقى فيها تهوهين، وهي يعني خطأ عظيم جدا في حق الله. وغير بقى المعاني الكثيرة جدا في مسألة الإلحاد في أسماء الله والمعنى الواسع اللي هو في العقيدة ناخده. فلو خدنا المعنى من الوجه ده مفيش مشكلة. طب لو خدنا المعنى الآية من الوجه التاني اللي هو سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح الله، يعني نزه الله بقلبك وبلسانك وانت بتسبح وانت بتصلي وانت بتذكر الله، برضو المعنى يستقيم. إذا مفيش تضاد في معاني التفسير، سواء قرأنا المعنى ده أو قرأنا المعنى ده، المعنى يستقيم عند أهل السنة وعند المفسرين المعتبرين. ده وجه وده وجه، في شيء مشكلة. ليه؟ لأن التسبيح كلمة التسبيح قلنا اللي هو التنزيه، والتنزيه بيتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته بالخضوع له والإجلال والاستكانة والعظمة. أنا مستشعرة أن أنا بعظم الله العظيم العلي الأعلى، المعاني ملأ القلب، فأنا بقول سبحان الله، يبقى أنا بعظم إله عظيم ملأ تعظيم قلبي وكياني، وحصل عندي من الاستكانة ومن الهيبة ومن الإجلال لله تعالى العلي الأعلى، فأقول سبحان ربي الأعلى وأنا بسبح في السجود، أو سبحان الله في الذكر اللي هو المطلق. عندي هذه المعاني الإجلال والخضوع والاستكانة لعظمة الله وسلطانه وعظيم سلطانه، أنا حاسة بأن الله سبحانه وتعالى هو الله ليس كمثله شيء. فالتسبيح بنزه الله عن كل شائبة نقص من إلحاد في أسماء ومن تأويلات زائغة فاسدة. بسبح الله سبحانه وتعالى كل مثيل لكل شبيه، بسبح الله يكون ند، بسبح الله سبحانه وتعالى أن يكون في نقص، بسبح الله عن فعل يكون لا يليق، بسبح الله عن أنه مثلا يظلم العباد، بسبح الله أنه ممكن أفعاله ما تبقاش فيها حكمة ولو قليلة، بسبح الله عن أنه يبطش بدون حق، بسبح الله سبحانه وتعالى انه يعني يظلم البني كده، كل فيها شائبه نقص او زيغ او يعني الحاد في الاسماء، انا بسبح وانا بقول سبحان الله. واضحه؟ يعني بقول سبح اسم ربك الاعلى، ده المقصود. الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ان يسبحوا اسم الله، سواء كان اسم الله بالمعنى اللي قلناه والتسبيح نفي الالحاد والابعاد عن الالحاد في اسماء الله، أو أن أنا بسبح الله العظيم. المعنيين مجتمعين أنا لازم أكون عندي. لا نلحد في أسماء الله فنسبحها وننزهها عن كل معاني الإلحاد في الأسماء، ونسبح الله جل جلاله بالعظمة والاستكانة والتقدير والهيبة والإجلال، وأن أنا أعلى منه العلي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى لا يعلو عليه شيء ولا يضاهيه شيء ولا يعني يشابهه شيء. أنا عندي الإحساس ده والشعور دي وأنا بقول سبحان الله، يأتي التسبيح من القلب فينطلق اللسان، ودي أعلى أنواع الذكر أو أعلى يعني درجة أو أعلى مرتبة في الذكر، أو يعني إن أنا أكون وصلت للقمة، إن القلب مسبح ومعظم ويعلم أن هو الله بالإجلال والتعظيم والخوف واليقين والمراقبة، الأعمال والأحوال والمعاني ملأت القلب، فينطلق اللسان فتغير نفسك، لسانك انطلق سبحان الله. يبقى التسبيح هيأتي على اللسان إذا القلب امتلأ بهذه المعاني. طيب أيهما الأول؟ يعني أسبح فقلبي يمتلئ بالتعظيم، ولا أعظم فلساني ينطلق بالتسبيح؟ أيهما الأول؟ لا، للناس أحوال. في ناس أحوالها أنها تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عملت بس كده سبحان الله كده، مش فاهم أي حاجة، خلاص هتفضل كده. وفي ناس بتقول سبحان الله سبحان الله، بتحاول انها تفهم المعنى، بتحاول انها بتقول سبحان الله وتركز معنى التسبيح، بتجاهد نفسها على استحضار المعاني اللي احنا بنقولها دي واكتر. فمع الوقت معنى التسبيح المرجو المطلوب مننا كعباد الله يدخل القلب. دي درجة من درجات الناس. وفي ناس اعلى، اللي هم اعلى حاجة، اللي هم اللي ذكرتهم الاول، كلهم ملئت بالتعظيم والاجلال والهيبة والحب والخوف والرجاء وكل معاني الإيمان ملأت القلوب. فإذا قال سبحان الله انطلق اللسان بما في القلب، وده أعلى المراتب. لكن هل لو أنا ما عنديش المعاني دي ثابته في قلبي ما سبحش؟ لا إطلاقا. سبحي ونسبح ونقول سبحان الله سبحان الله، ونحاول نركز وإحنا بنسبح ونستحضر عظمة الله وجلال الله مرة في مرة في مرة، هتأتي العظمة في القلوب وفي القلوب وترسخ، ويأتي بقى المعنى الأعلى اللي هو ذكر القلب ثم ينطلق اللسان. فسبح اسم ربك الأعلى، شوف الآية يعني عظيمة الحقيقة، فيها معاني جليلة، سبح اسم ربك الأعلى، لا رب سواه، هو العلي العظيم سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى. تسوية التقويم والتعديل، كلمة سوى يعني تقوم وعدل، التقوية والتعديل. كل مخلوق من مخلوقات الله مستوي على أحسن ما يناسبه، على أحسن ما يناسبه في الخلقة وفي الهيئة وفي على أحسن ما يناسبه. خلق السماوات يعني فسواها، كانت أقوى شيء، أقوى بناء متماسك، مفيش أقوى من السماء. مهما سعى العباد عشان يبنوا من عمارات والمباني والأبراج، ويقول لك مش عارفة برج إيه 100 دور، ومش عارفة نطحت السحاب في أمريكا وإيه والكلام اللي بنسمعه ده، ابني مهما تبني زلزال أرض يجي لك كده هزة كده توقع على كل اللي أنت عملته ده، لأن البناء مش قوي ومش متماسك. قوي بمقاييس البشر، قوي بقدرات البشر، فهو بنى بناء قوي جدا بقدرة البشر، لكن مش بقدرة الله تبارك وتعالى. فمهما قلنا يعني زي ما بقول ان احنا مهما شفنا أبنية ومهما نظرنا الى أبنية قوية، قوية على قد القدرة البشرية الضعاف الناس لكن الله تبارك وتعالى، شوفي السماء وخلق السماء وتماسك السماء لا فيها تشقق ولا فيها خلل ولا فيها أي حاجة، مع جمال رائع في تزيينها بالكواكب والنجوم والمنظر الرائع البديع، خلق الأرض بشكل فسواها تسوية عظيمة جدا. إزاي الأرض تبقى طينية وفيها تشققات، ينزل المطر يخرج منها النبات، شيء رهيب رهيب. خلق الجبال بقوة وعظمة ومنظر فيه هيبة هيبة، لو وقفت قدام الجبل تستشعر هيبة الله جل جلاله. الإنسان ينظر للمخلوق لو من مخلوقات الله وتلاقيه بهذا العظمة والقوة، تلاقي نفسك واقفة جنب الجبل قد علبة الكبريت كده مش باينة، فتستشعري الهيبة والخوف من الجبل اللي هو مخلوق في كيف بالله. فخلقها في أحسن هيئة بقوة عظيمة جدا، وجعلها رأس الأرض عشان الأرض تستقر بينا وما تملش، وخلق في بطون الأرض أنواع من الكنوز رهيبة. شوف كل دول الخليج وأكثر دول العربية كنا بسطاء فقراء، ما كانش عندنا حاجة. التقدير العزيز الحكيم العليم الرزاق يقدر الأرزاق لهذه البلاد، فيخرج من بطون الأرض البترول اللي هو هيحتاج إليه البشرية كلها في الوقود وفي الإضاءة وفي كل محتاج بترول، العربيات والسيارات المشية والقطار والطيارات، كل اللي ده محتاج البترول عشان ياخدوك وقود لهذه الأجهزة وهذه يعني الماكينات والآلات. مين اللي جعلها في الأرض في بطن الأرض بهذا الشكل؟ وامتى طلعت في الوقت اللي ربنا اراده. يعني البترول ده موجود في بطون الارض في بطن الارض من ازمنه طويله، ملايين الله اعلم بقى ملايين ولا مليارات، ازمنه طويله. لكن الله اعلم يشاء للعباد ان يكتشفوا البترول الى في الوقت ده، حتى اكتشافهم في الوقت المناسب اللي هم احتاجوا ليه الى الصناعه واحتاجوا ده، فيطلع لهم يبقوا اغنياء ويجي لهم الاموال ويجي لهم الرزق من حيث لا يحتسبوا. ليتنا نفكر، يا ريت نفكر. شوف ازاي كان ناس بسطاء فقراء ويتفتح عليهم باب رزق من حيث لا يحتسبوا، ولا حول لهم ولا قوه ولا عملوا حاجه خالص اطلاقا. هم قاعدوا كده الارض كل يوم بتدفع عليهم فلوس، فلوس بلا حساب، كل يوم الارض بتطلع فلوس بلا حساب. والحكام طبعا لو كانوا يعني بيتقوا الله، وعلى الحاكم اللي هو بيتقي الله الاموال بتروح للشعب، الحاكم ما بيتقيش الله بقى بيتصرف زي ما بيتصرف. فانا عايز اقول ان كل دي في كنوز، والكنوز دي مليانه في بطن الارض، يطلعوا ملايين مليارات على مدار السنين بدون حول ولا قوة. يعني الذي خلق فسوى، كيف سوى الأرض على هذا الوصف وهذا الشكل الجميل البديع؟ ازاي الأشجار والثمار، شوفي منظر الشجر وازاي الشجر طالع بشكل جميل رائع رائع، وأشكال وألوان. وشوفي بقى في الربيع دي صفرة ودي حمرة ودي عاملة، والشجر تتساقط الأوراق بتاعه في الخريف ويجي في الربيع يطلع أزهار، ومنظر بديع رائع. جذوع اتعملت من النخلة والشجر من الخشب. طب ليه من الخشب؟ كل الأساس وكل الفرش اللي عندك ده معمول من الخشب، كان هيجي منين؟ هيجي منين الكراسي اللي قاعدين عليها والترابيزات وحياتنا وبيوتنا والصالونات والشاكة دي كلها؟ منين؟ من الأخشاب اللي هي جاية منين؟ جذوع النخل وجذوع الشجر. فيجعل الجزء ده عشان ينتفع به العباد، يوقدوا عليه من النار. زمان ما كانش في عندهم يعني بوتاجازات بقى ولا حضارة، فكانوا ياخدوا جذوع الشجر والخشب ده قطعوه يولعوا نار يسووا بيه الأكل ويتدفوا بيه في البرد. ولما الدنيا تطورت بقى ياخدوا الشجر ويستعملوه في ايه؟ يستعملوه في الاساس، ويستعملوه في كل صناعه تدخل فيها الخشب. يا الله، الذي خلق فسوى. يا الله، ما كانش في كل التطورات دي زمان، والخشب بتاع النخل والشجر ليه فايده. يعني الخشاب اللي بتتاخد من اشجار لها فايده، وكل زمن من ازمنه نستفاد بالخشب بالوقت او بالشيء اللي يناسب الزمن. زمان ما كانش في البيوت وما فيش فخامه، كان ياخدوا الخشب يعملوا منه زي ما قلنا يطبخوا عليه ويدفوا بيه وحاجه. الدنيا اتطورت وعايزين بقى الصناعات وعايزين كذا ومطبخ مش عارفه معمول ازاي، وده كله عايز خشب ينتفع بيه برضه، رغم ما عادش احتياجاتهم الخشب في انه يوقدوا بيه النار، ولا عاد البشر محتاجين للخشب انهم يتدفوا بيه ولا يستعملوه في ان هو يطبخوا عليه. خلاص بقى فيه بوتاجاز وبقى فيه دفايات، فلا محتاجين اخشاب الشجر للتدفئه ولا للطبخ. طب خلاص الشجر ملهاش نفع؟ ده تقدير العزيز العليم اللي يعلم من خلق ويعلم كيف يخلق ولما يخلق ولاي شيء خلق، يعلم ان في فتره من فترات الخشب مش هيستعمل في اللي كان بيستعمله فيه في الفتره الاولانيه، اجعله نفع دلوقتي، نفع مختلف وبشكل غايه في الاهميه، ولا يستغنى بيت عن الاخشاب. في بيت ينفع من غير خشب النهارده؟ في بيت ما فيهوش سرير، ما فيهوش كرسي، ما فيهوش وهكذا. فالذي خلق فسوى، سوى كل شيء على احسن تقدير وابدع شكل في جمال وجلال وصفات غايه في الروعه، غايه في الروعه. حتى الحيوانات، شوف الحيوانات دي لوحدها عالم، عالم لما ننظر لطبيعتها، يعني الطبيعه النفسيه بتاعت الحيوانات، ده شرس وده هادي وده كسلان خالص مش قادر يمشي زي الارنب، وده سريع جدا زي الغزال، وده خفيف في الحركه والطيران الطيور، والتاني ثقيل زي الفيل، وده ليه شكل وده ليه شكل، وده شيء رهيب رهيب. الذي خلق فسوى، خلق كل هذه الاشكال من الحيوانات العجيبه اللي تقف الانسان لو بس القلوب صفيت والنفس كده زكيت والعقل يعني خف منه التفكير في الدنيا وقعدتي تتاملي كده شويه المخلوقات دي وتقعدي تشوفي البديع، بديع السماوات والارض، ازاي خلق هذه المخلوقات على هذه الصفات العجيبه المتنوعه المختلفه المختلفة. كل حيوان له شكله وله طبعه وله هيئة غير التاني، الفيل شكل منظر غير الغزال غير الأسد غير النمر غير السواحف من الثعبان وغيره، غير اللي ماشي على الأرض من النمل ومن الحشرات. إيه ده؟ إيه ده؟ شيء رهيب الذي خلق فسوى. أما الإنسان فده وضع تاني، خلقه في أحسن صورة، في أحسن تقويم، الأعضاء كلها متناسبة، القامة منتصبة، ما فقدوش اي حاجه لا في الظهر والباطن، كل حاجه محتاج الانسان يعملها ربنا ازاي خلقه في هذا الشكل اللي يناسب اللي خلق من اجله. عمل الايد بشكل معين والصابع بشكل معين والقدم بشكل معين ويرى ازاي ويعمل ازاي، فكل هذه الامور واكثر منها. طبعا ده على وجه اختصار الاختصار الاختصار، والا لو الواحد يتكلم في مخلوقات الله يقعد عمره كله يتكلم عن هذا العظم وهذا الجلال وهذا الابداع. لكن اذا كانت ها يعني دي مخلوقات الله ودي المخلوقات اللي خلقها وعملها على هذا الشكل وقومها بهذا التقويم، يحتاج ان احنا نسبحه، صح؟ سبح اسم ربك الاعلى، ها امره الذي خلق فسوى. اسبحه ليه؟ لانه هو اللي خلق فسوى، هو اللي خلق كل هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع الرائع الجميل اللي فيه من الاجلال وفيه من العاني تفهمها وتفقهها النفوس الطاهره، فيستوجب هذا المخلوقات وهذا الخلق العظيم ان احنا نسبحه. سبح اسم ربك الاعلى، سبح اسم ربك الأعلى، جمع بين الخلق والتسوية. ليه؟ لكمال قدرته وتنزيه عن كل نقص وكل عيب وإثبات الكمال له من كل وجه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، جمع بين الخلق وبين التسوية. اسمع معايا، الذي خلق فسوى، ما ممكن يخلق بس يخلق ايه؟ حاجات ملهاش لازمة، ممكن يخلق حاجات ما فيها عيب، ما ينفعش يشوف حياته، يخلق شيء ملوش، لا، خلق فسوى. كمال القدرة وكمال التنزيه عن العيب وعن النقص، إثبات الكمال لله في أنه القادر أن يخلق كل هذه المخلوقات، وإثبات الكمال لله أنه سواها وقومها وعدلها على أحسن هيئة وأحسن تصوير. سبحان الله سبحان الله، يا قرآن عظيم عظيم. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والذي قدر فهدى، آيات دي مثلها في آيات القدرة لتبين عظمة الله تبارك وتعالى. وذكر النبي الله موسى عليه السلام لما فرعون وقف يحاجه ويجادله، فمن ربكم يا موسى؟ رد عليه بإجابة شافية كافية واضحة عرفته من هو الإله، من هو الله. على طول فرعون بيجادل وينافح عن ضلاله وعن كفره وعن عناده، فمن ربكم يا موسى؟ بصورة استهانة يعني واستهتار ومش مقتنع، يعني هات اللي عندك، هو عارف انه مش ربنا يقينا وعارف ان في اله، بس عايز يستهين بموسى وبدعوته وما جاء به، فمن ربكم يا موسى؟ فرد عليه رد يعني قاطع جازم لاي ذي عقل، فقال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلاص انتهى الموضوع، هو اللي خلق المخلوقات دي كلها يا فرعون، انت خلقت ايه؟ ومش خلقها كده عشوائي ولا بدون تقدير ولا بدون علم ولا لا، فهدى اعطى كل مخلوق الخلق اللائق به من حسن الصنعه الجميله، من حسن الهيئه، من هدايه، اعطى كل مخلوق هدايته. شيء عجيب اما تقعدي عن تنظري لكل طير، حيوان، سواحف، شوفي كل ازاي واحد ماشي ومهتدي للشيء اللي ينفعه ويبعد عشان يدور. انظري كده لاي حاجه، حيوان تبعي كده، اي قطه، اي كلب في الشارع، اي حاجه، شوفي ازاي ان هو بيتصرف تصرف يدل على ان هو عالم، بيعرف ازاي يجيب المصلحه لنفسه ويبدأ عن نفسه الضرر. حتى بعض العلماء قالوا ان الله سبحانه وتعالى اعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به من جلب ما ينفعه او ما ينفع يعني لمصالحه. فهنا وقفوا العلماء قالوا اعطانا العقل. واللي اختار هذا القول الامام السعدي رحمه الله، قال ان الله سبحانه وتعالى اعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به من جلب النفع النفسي. العلماء تنازعوا، هل الحيوان عقل ولا ملوش عقل؟ في نزاع بين اهل العلم. والحقيقه لما نحرر المساله هنجد ان النزاع لفظي، النزاع لفظي. ليه؟ لان الامام السعدي رحمه الله لما قال اعطى الحيوان البهيم العقل، ما قصد العقل اللي هو اللي في الانسان، العقل الغريزي، العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه للانسان وبه دخل تحت مظله التكليف، افعل ولا تفعل، ويسال عما كل شيء عمله وكل شيء فعله. فاذا كان المقصود بالعقل الغريزي اللي هو دخلنا احنا كبني ادمين تحت مظله التكليف والمسؤوليه وان احنا نسال بهذا العقل، لا، الامام السعدي ما قصدش كده ولا حد قصد كده. لكن المقصود به اللي هو ربنا اعطاه للحيوان يعني من انواع الهدايات، هداه، اودع في الحيوان وفي الطير وفي الزواحف، كل مخلوقاته اللي هي خارج الانسان بخلاف الانسان، جميع ما خلق بخلاف الانسان، اودع داخلها هدايه، هدايه يهتدي بها، يعرف بها ازاي يدبر امره، يدبر معيشته، ازاي ان هو يحفظ ابنه، يحفظ وليده. يعني لو بصينا كده على عشه فراخ، تلاقي الفرخه بيضه، ها، وحاطه البيض كده ومحششه حواليه، خايفه احسن، عارفه ان في نسر بيجي ياكل البيض. اصحي معايا، الفرخه عارفه ده، عارفه ان في نسر شرس قوي بيجي ينقض وياخد البيض، فتلاقي تعشش على البيض بتاع ولادها اللي هي اللي بضيته، خايفه لان البيض ده هيطلع منه الكتكوت ابنها، فتعشش عليه. عارف لو بصيتي على القطه، لو في فار اول ما يشوف قطه من بعيد يجري جري رهيب. ليه؟ يعلم ان القطه هتاكله او القطه هياكله، فهو عارف. فربنا اودع جوه الحيوانات هدايه يهتدوا بيها لمنافعهم ومصالحهم، ازاي يحمي نفسه، ازاي يدفع نفسه الضر، ازاي يجيب الشيء النافع نفسه. كل حيوان من الحيوانات، في حيوان في اقوى منه، فتلاقي الضعيف يخاف من القوي، ولما يشوف الاسد مثلا يجري يهرب، فريسه، المعزه صغيره، خروف صغير، غزال، يشوف الاسد او النمر يجري وهو يجري وراه، ليه؟ لانه عارف ان هو بيجري عايز ينقض عليه وياكله كفريسه، فبيجري. اذا ده اسمه ايه؟ سماه الامام السعدي وغيره عقل يعتدي به لمصالحه، غيره قالوا لا، عليه هدايه. فاذا خلاف لفظي، لانه السعدي وغيره من الائمه اللي قالوا الحيوان له عقل، ما قصدوا العقل البشري اللي هو مناط التكليف، اللي هو يسأل بالعباد، اللي هو يعني جعلنا هنسأل بين يد الله عن مؤمنا، لا طبعا ما يقصدش كده لا السعدي ولا كل من قال الحيوان له عقل. اذا خلاف لفظي، العقل مقصود به الهدايه، اللي قالوا ليه عقل قالوا ليه الهدايه اللي يهتدي بيها الى معرفه الخير لنفسه، جلب المنافع، ويميز ويبقى عنده ادراكات، يعرف زي ما قلنا ده يلاقي حد هيجم عليه يجري، الوالده حاجه تحطها وتقفل عليها، وهكذا. فكل ده من صنع الله جل جلاله الذي قدر فهدى، قدر كل شيء وكل حاجه بطريقه معينه، بخلق معين، لحكمه معينه، وهداه للوصول لمنافعه. الذي قدر فهدى. وفي سوره طه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اعطاه له، خلى الحيوان ماشي على اربع رجلين، اداله خلقه بالشكل ده وهداه ازاي ينتفع باربع رجلين، ادى للفيل الخرطوم بتاعه الطويل، الزلومه اللي بنقول عليها طويل الخرطوم ده، وهداه ازاي يلتقط بيها ويلفها وينتفع بيها، هذا كذا هذا كذا، ادى كل واحد خلقه وهداه ينتفع على الهيئه اللي خلقه عليها. النملة الصغيرة النشا دي خلقها وهداها ازاي تنتفع وازاي تجمع اكلها وازاي تخزن وتدخر الاكل على مدار العام، هداها لمنافعها ولينفعها. ايه ده؟ ومش حيوان ومش اتنين ومش 10 ومش 100 ومش 1000، ده في عالم الحشرات بيقولك مش عارفة فيه كام 1000 نوع من انواع الحشرات، الاف مؤلفة، وكل واحد من ده اعطاله الخلق واعطاله الهداية. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى الذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اخرج المرعى، اخرج النبات. ازاي اخرج النبات؟ بالاسباب، ربنا ينزل من السماء ماء، تتشقق الارض، النبات يطلع ويخترق الارض ويطلع، ويطلع منه الاعشاب ويطلع منه الثمار اللي بينتفع بها الانسان والبهائم والحيوانات. ولولا الزروع، ولولا الزروع اللي ربنا سبحانه وتعالى، ولولا نبات الارض والثمار وهذه الامور، ما كنا ناكل منين ونعيش منين؟ قاعدين مستنيين الفلاح طول السنه شويه الرز عشان يبيع شويه وياخد شويه وياكل منها، واللي مستني القطن عشان يبيعه ويدي المصنع يعملوا لبس ونعيش ونلبس، هنلبس ازاي؟ واللي مستني الذي اخرج المرعى، اخرج هذا المرعى الانتفاع، انتفاع الانسان وانتفاع الحيوان، وتمشي دايره الحياه وتمشي عجله الدنيا. العجله تمشي ازاي؟ شوف يخرج من الارض النبات القطن وال الزرعه بتاعت القطن، والزرعه اللي طلعت القطن ياخدوا القطن يودوه المصنع، والمصنع يعملوا قماش، والقماش يعملوا ملابس، وتمشي تمشي عجله الدنيا ودايره الحياه اللي احنا ماشيين فيها بتقدير العليم الحكيم. الذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، غثاء احوى، الغثاء اللي هو ما جف من النبات ويابس، الغثاء ما جف من النبات ويابس، بحيث ان هو لو وضعناه في الريح تطاير. لما ينشف قوي الزرع، اي زرع سقوديها ورق الشجر او غيره، سيبيه كده لما ينشف خالص خالص ويبقى يابس ما فيهوش حاجه، شويه هوا يطيروه. فجعله غثاء احوى. والحوة اللي هي السواد، في الحوة ليها معنيين، قيل اللي هو السواد يعني شديد السواد، او لما نشف الزرع بقى بياخد لون اصفر وبعدين يميل الى السواد او لون البني، ده الحوة. وقيل الحوة اللي هو شدة الخضار المائلة للسواد، يعني ما الزرع يبقى أخضر قوي 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 من بعيد تشوفيه كأنه لونه أسود، ده معنى وده معنى. ولهذا لما جم علماء التفسير بقى يفسر ويقول لك إيه، فجعله أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، قال لك أحوى ده من باب التأخير اللي هو تقدير التقديم، ولا أحوى يمشي في السياق. فاللي قال أحوى معناه اللي هو شديد السواد وبقى يابس وسود، يبقى سياق الكلام ماشي. الذي اخرج المرعى، اخرج المرعى من الاخضر جميل ثمار زروع، فجعله غثاء احوى، ثم بعد كده الورق الشجر بيتساقط، او بعض النباتات اللي هي بتتركن ما حدش ينتفع بيها، بتبقى لونها تعمل تبقى يابسه وغثاء وتبقى احوى صفراء ضعيفه تطير. فالسياق ماشي. وان قال ان الحوة هنا بمعنى الخضار، قال لك الذي اخرج المرعى احوى فجعله غثاء. فمن باب التقديم والتاخير، يعني حاجه في علوم القران، لكن ده المعنيين. فكلمة الحوة معناها السواد اللي هو يعني على المعنى ده، لو مشينا كده بدون تأخير للكلام، المعنى الأول اللي قاله العلماء يبقى معناها السواد، والزرع لما يصفر وبعدين يقلب لون بني أو يوم يسود فيبقى غثاء لا قيمة له، تلاقي تطاير في الهواء بأقل ريح وأقل يعني الأسباب. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ويخفى. سنقرئك فلا تنسى، الآية هنا عايزة واقفة شوية. ليه؟ لأنه ربنا في الآية وعد النبي صلى الله عليه وسلم إنه هيحفظه القرآن. احنا عارفين النبي أمي كان لا يقرأ ولا يكتب، ده يعني جماهير العلماء من سلف الخلف مفيش يعني نزاع، إلا نزاع لا يذكر ولا يعتد به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكره ولا يكتب، فقال فالله وعده وبشره بهذه البشاره العظيمه، سنقرئك فلا تنسى، هنحفظك القران فلا تنسى، يعني هنقراك يا رسول الله وهنجمع القران في صدرك فلا تنسى. ودي بشاره عظيمه جدا النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، الا ما شاء الله، اذا اقتضت حكمه الله جل في علاه ان ينسيك بعض الاشياء. طب السؤال، هو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ الاستثناء هنا الا ما شاء الله، اقفي معايا عشان دي حته مهمه، صحصحي صحصحي معايا وركزي. هل الله جل جلاله لما قال في هذه الايه الا ما شاء الله والاستثناء، يعني شاء الله سبحانه وتعالى ينسي النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينسى؟ ينسى القران يعني؟ طيب النسيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتري لا يخرج عن 3 أشياء. النسيان بالمعنى الأول 3 أمور أو 3 وجوه. الوجه الأول اللي هو ينسى حاجة من القرآن نسيان تام كامل نسيانا كليا، ده ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم قول واحد بإجماع الأمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى آية نسيانا كاملا كليا لا يذكرها، ده ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة والسلف والخلف وبأدلة القرآن. الدليل الأول أن الله وعده بأن لا ينسى، سنقرئك فلا تنسى. وفلا تنسى هنا اللام نافية مش ناهية، لأن لو ناهية كانت هتجزم الفعل المضارع تنس فلا تنس، لكن فلا تنسى مكتوبة في المصحف كده بهذا الوصف، ها فما جزمتش الفعل المضارع، ويبقى فلا تنسى هنا بقى لام هنا لام ايه؟ لام النفي، يعني ربنا نفى عنه نسيان. سنقرئك فلا تنسى، يعني مش هتنسى ابدا اللي انا حفظته لك عن طريق جبريل. وعندي في سورة القيامة ان علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدورك في صدرك يا محمد، ان علينا جمعه يعني في صدرك وقرآنه وقراءته قراءة صحيحة كما سمعتها من جبريل. فدي الدليل الثاني. الدليل الثالث ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون. ولو النبي صلى الله عليه وسلم نسي ايه واحده يبقى الذكر ما اتحفظ اللي هو القران، لان لو نسي القران امال مين اللي هيوصل لنا القران؟ ما هو سمعه من جبريل عليه السلام، حفظه كما سمعه من جبريل وصله للصحابه. لو نسي ايه واحده يبقى القران اللي وصل لنا مش محفوظ واتنسى. ولذلك قلنا العلماء قاطبه بدون اي نزاع بينهم، النبي لا ينسى نسيانا كليا ولو ايه واحده ولو حرف واحد من القران. انتهت دي خلاص. ده الوجه الاول لكلمه الى ما شاء الله. امال الى ما شاء الله دي معناها ايه يعني؟ والى ما شاء الله دي يعني في استثناء اهو. الوجه الثاني العلماء قالوا الا ما شاء الله، يعني العلماء يعني المعتبرين من اهل التفسير قالوا يعني لا تنسى الا ان نشاء نحن ان ننسيك بنسخه ورفعه. دي معناها الا ما شاء الله. فهمتيني؟ إلا ما شاء الله يعني القرآن اللي أنا أردت أن أحفظه في صدرك يا محمد هيحفظ في صدرك وهيظل محفوظ في صدرك إلى أن تموت عن طريق جبريل اللي هتسمع منه عليه السلام وتحفظ. خلاص انتهى ده. لكن إلا ما شاء الله الاستثناء هنا مقصود بإيه؟ مقصود إن الله لحكمة بالغة وعلم يعلمه وأمر أراده هينسخ بعض الآيات ويرفع بعض الآيات فتبقى هنا نسيان. طب وإيه علاقة النسيان بالنسخ؟ قالك ما هو النسيان نوع من النسخ، لان النسيان هو عباره عن ايه؟ النسيان هو عباره عن اللي هو التغيير الحكم. النسيان هو الرفع وقيل الازاله وقيل التغيير وقيل التبديل، ليه معاني؟ فكلمه النسخ اصلا يعني ازاله خلاص او تغيير الحكم. فالحكم هنا هيتغير، لما الحكم هيتغير بايه النبي صلى الله عليه وسلم حفظها، الايه دي مش هتبقى محفوظه للنبي صلى الله عليه وسلم لان الحكم تغير والايه ولا يحتاج إلى حفظ هذه الآية اللي نسخت ولا الله رفع حكمها من القرآن أو رفع تلاوتها وظل الحكم في آيات مذكور الحكم فيها ورفع التلاوة، يعني مش موجودة في المصحف لكن حكمها معمول به، وفي آيات موجودة في المصحف قدامك بتقرأيها لكن حكمها مش معمول به، مش معمول نسخت النسخ. ده باب واسع برضو في علوم القرآن وهناخده إن شاء الله، لكن عايز أقول ده مقصود به النسخ والرفع. إلا ما شاء الله دي هنا نسخ ورفع، بعض الآيات تنسخ. يعني إيه تنسخ باختصار بدون ما نتوسع؟ يعني تغيير الحكم، تغيير الحكم، إزالة الحكم. فهنا معناه فسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا إن شاء الله أن ينسخ آية، ها؟ ففي الحالة دي خلاص هنبدل هنا، لأن النسيان بمعنى الترك، فتترك هذه الآية اللي أنا نسختها يا محمد، ما مش هتبقى في المصحف، مش هتبقى في القرآن اللي أنا أردته، لقول الله تعالى سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى الناس واقع واقع، الناس واقع. فإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن في حكم النسخ، ده المقصود كما قال العلماء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله اللي هو إيه؟ اللي هو النسخ، حكم النسخ. يبقى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم مش نسيان الذهن، مش نسيان إهمال، مش نسيان إن هو سلب منه القرآن، حاشاه أبدا. أمال نسيان إيه؟ حكم النسخ لابد أن يأتي بخير منه أو نسيان قول الله تعالى ما ننسخ من الآية في سورة البقرة. وضحت يا جماعة؟ يبقى دي الوجه الثاني كلمة إلا ما شاء الله أو النسيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوجه الثالث في النسيان لحق النبي اللي هو بيقع من الجبلة البشرية. الجبلة البشرية عاد يقع من الإنسان. طبيعة الجبلة البشرية، النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، حديث ابن مسعود لما صحى في الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، حديث البخاري ومسلم. ده صحى في الصلاة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نسخة قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال أنا بشر نسيت، أنا بشر مثلكم. ودي حكمة من الله عشان النبي يظل في ثوب العبودية ويظل بشر ولا يخرج عن كونه بشر، عشان ما حدش بعد كده يعبده من دون الله زي ما وقع من الطائف المغالاة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا في المغالاة ان هم يعبدوه من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على انه ما يقعش من امته اللي وقع في شأن مع قوم عيسى، انه فضلوا يعظموا عيسى يعظموا عيسى لغايه لما عبدوه قالوا ابن الله. فالدين الاسلامي كان حريص على حماية جناب التوحيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على حماية جناب التوحيد. فأراد الله من حكمة الله أن مرة النبي يصلي في الصلاة مرتين يصلي وينسى. ليه؟ عشان يفضل بشر، يفضل للطبيعة البشرية، محدش يعني يعبده من دون الله بعد موته، فيعلم أن هو برضه مع مكانته العظيمة العالية الأحسن أعظم مخلوقات الله وأفضل بشر، لكن هو في الآخر بشر مش إله. فيتحط في برضه في نطاق البشري، مش هو خرج عن هذا النطاق وصل أن يكون إله زي ما عبده النصارى عيسى. فدي في حديث ابن مسعود وحديث ابن ابي ابزه. حديث ابن ابي ابزه في السنن انه النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يعني جزء من الحديث انه صلى الفجر وهو بيصلي الفجر ترك ايه؟ ما قالهاش خالص. ما قرأهاش خالص عشان الناس يعني ايه تقعد تتشلط تتحط لما يلاقوا حد من الشيوخ يغلط. ما قالش الايه خالص يعني عارفه زي ما كنا عمالين نقرا كده معاكم في القران ورحت مفوت الايه والايه اللي بعدها. ما ذكرهاش تماما. فلما انتهى من الصلاه هو حس ان في حاجه. فقال أفيكم أفي القوم أبي بن كعب؟ وأبي كعب بقى ده كان أقرأ للصحابة يعني. قال أفي القوم أبي بن كعب؟ حد من اللي بيصلي معايا فيه أبي؟ فأبي بن كعب سمعه فقال نعم يا رسول الله. فراح قال له على طول أبي فهم حافظ القرآن عارف النبي صلى الله عليه وسلم نسي أي ما قرأهاش خالص في اللي هو بيتلو يعني هو بيئم الصحابة ما قالهاش. فراح أبي على طول قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نسخت آية كذا وكذا. شوف الأدب، شوف الجمال، شوف الادب الطالب مع المعلم، شوف الادب. يعني هو نسي ايه مالوش يا رسول الله على فكره ما انت كنت بتقرا وانا انت نسيت الايه دي وانا كنت اذكرك بيها وانت بتصلي بس استنيت لما تخلص. النعره بتاعت بعض طلبه العلم دي لها اللي هي تبقى ابا شبر لسه داخله في العلم اول بتاع فاكر نفسها بقت حاجه في طالعه فاكر نفسه بقى حاجه في طالع في المعلم وينطح فيه. شوف الادب، هو عايز يقوله ان انت نسيت بس مش قادر يقولها له. فقالوا انا نسخت ايه كذا وكذا. حتى لو جه في نفسه في ادب، مش انت نسيت بقى وانا كنت افكرك. يا ربنا يرزقنا ادب سبحان الله. شوفي فقال له نسخت ايه كذا وكذا. هبدا اقول نسيتها رسول الله؟ قال نسيتها. قال نسيتها؟ ما قالوش انت نسيت. ساله هي دي الايه اتنسخت ولا انت نسيتها يا رسول الله؟ قال نسيتها. نسيتها حتى ما قال او نسيتها ما قالش نسيتها، نسيتها. لان ما حدش يقول انا نسيت القران بالمناسبه او نسيت كذا، قول ايه نسيت عشان ما يبقاش انا اللي نسيت، ده اهمال مني انا نصيت، يعني انا ما نسيت القران يعني انا اللي نصيته وسلب مني الحفظ والشخص بيتكلم عن نفسه يعني بتقولي مثلا ايه؟ تقولي انا كنت حافظ القران ونسيته، لا تقولي نصيته. نصيته ليه؟ لان هو بذنوبي معصيه نصيته، يعني سلب مني هذا الخير. يعني فقال نسخت ايه وكذا وكذا او نصيتها يا رسول الله؟ قال نصيتها. فدل على انه ينسى، ينسى بشر، بشر يمكن ينسى. ودي تعليم للأمة يعني من حكمة الله أنه ينسي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات وبيقرأ ويرجع يقولها تاني، يصلي مرة صلاة رباعية يصليها ثنائية ويرجع تاني عشان يبقى في مساحة للأمة وفي نفس ومحدش يجي على نفسه ويقعد يقطع في نفسه لما يغلط. النبي صلى الله عليه وسلم يحس أنه غلط في الصلاة ونسي وسهى في الصلاة، أخطأ في آية في القرآن ما قالهاش خالص، يوم يعمل إيه؟ يبقى يهون على نفسه لما يكون في مكانة عالية ويخطأ في القرآن أو ينسى في الصلاة، ما يقعدش يأنب نفسه يقطع في نفسه عنه عمل جريمة، لا يبقى إيه؟ يعني فيها تسلية للأمة، يعني خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وإرادة الله، لأن كل شيء بقدر، قدر الله إن هو يقطع في الصلاة، وقدر الله إن هو ينسى آية، عشان قدر الله هذا ليه؟ من حكم الله، عشان قلنا ما يخرجش عن بشريته، وعشان كمان يبقى فيه تسلية للأمة من بعد النبي. الناس اللي هم حافظوا القرآن وبتاع لو نسيت آية ولا حاجة، واحد صلى بالأمة ويكون إمام كبير ومثلا يسلم في الظهر بعد ركعتين ما يقعدش بقى يعيط ويبكي ازاي أنا إمام عملت كده، يا سيدي النبي عملها قبلك. فيبقى فيها تسلية للأمة وفي نفس الوقت المتعلمين وطلبة العلم ما يبقاش عندهم عنف على المعلم او على الشيخ او على كذا، او ما يغلط يقولوا حبل المشنقه. لا لا، نبيكم وحبيبكم وامامنا واعظم الخلق وسيد الخلق اخطا قبل الشيخ بتاعك وقبل الامام بتاعك، فيبقى فيه نوع كده من الرفق بالناس يعني. سنقرئك فلا تنسى، اتضحت مسألة إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر أو ما يخفى. يعلم الجهر طبعا، كل ما يجهر به العباد الله يعلم. طب ما أنت لما تجهري بالحاجة ما نعلمها، إيه 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 يعني إيه 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 الإعجاز في كده إن ربنا يعلم الجهر؟ طب ما أي حد يقول حاجة في الظاهر حد هيعلمها. بس هتعلمي قد إيه؟ يعني واحد هيعلم الجهر بتاع كام بني آدمين؟ 2 3 10 5 100، وبعدين هل يقدر يستطيع ان يعلم جهر كل من يجهر بشيء في الكون كله؟ مستحيل. لان ما تقول هنا انه يعلم الجهر، طب ما الجهر اي حد يعلمه، انا بتكلم قدامك وانت عارفه انا بقول ايه وخلاص خلص الموضوع. والتانيه بتتكلم، لا هي يعلم الجهر، اي جهر، جهر البني ادمين وجهر الملائكه وجهر الحيوانات وجهر كل من يجهر بشيء في علم الله في آن واحد، في آن واحد. ودي العظمه، ودي العظمة لا تكون إلا لله. كيف الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما جهر به العباد من أصوات في آن واحد، وكل ما تتكلم به الملائكة في آن واحد، وكل ما يقول الجن في آن واحد، وكل ما يفعله الحيوان في آن واحد، الجهر في الأفعال والأقوال في آن واحد، دي لا تكون إلا لله، مستحيل. ولا ملائكة، ولا لو اجتمعت ملائكة اللي ربنا خلقها كلها والبشر اللي خلقهم كلهم والجن اللي خلقهم كلهم عشان يعملوا حصر لكل افعال واقوال المخلوقات في ان واحد ما استطاعوا، عجزوا، مستحيل يعني، يا رب عجز كامل. انه يعلم الجهر، ففيها اعجاز انه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما يجر به العباد في ان واحد وما يخفى من افعاله، من احوال من جوه ليا كده. الواحد بيخطط في دماغه، بيدبر، بيفكر كده، دماغه رايحه جايه بتشكل، ومحدش يعلم خالص ما في الدماغ. ودي من نعم الله، انت قاعده دماغك عمال تودي وتجيب، واحد بيخطط لحرام والتاني بيخطط لخير والتالت بيعمل كذا والتالت حاجه، وكل هذه الامور الخفيه عند الله جليه، كلها عند الله جليه. ده يستوي عنده، يستوي عنده تبارك وتعالى، يستوي عنده تبارك وتعالى الجهر والاخفى، ما في ابدا اشكال. اتكلمنا او سكتنا، فكرنا او اظهرنا، الكل عند الله سواء، لا شيء يخفى، لا تخفى عليه خافيه، سواء كانت جارية أو كانت خفية، الاثنين حاجة عند الله سبحانه وتعالى واحدة. إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سرتها. إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سواء تكلمت أو ما تكلمتش، هو يعلم السر وما أخفى من السر، وأخفته النفوس. أخفته النفوس، النفوس مليانة أشياء أخفتها الله جل جلاله، يعلمها علم كامل. أنا علمي ضعيف، علمي قاصر، علمي محدود. أنا ممكن هقول لك حاجة بسيطة، تتعاملي مع واحد، واحد تقول لك إيه، اتخطبت الواحد وقعدت معاه 3 سنين مخطوب، أما جيت اتجوزت لقيت واحد تاني خالص. كلنا بنسمع الشكوى دي، إيه ده إيه ده إيه ده، ده معرفوش، ده كأنه بني آدم غير اللي أنا كنت أعرفه. طب ما هو كان بيجهر قدامك، وكان قدام عينك أهو، وبتروحوا وبتيجوا وبتاكلوا وبتشربوا وتخرجوا وبتتصرفوا كل حاجة، ها؟ ومع هذا رغم ان هو كل حاجة قدامك، ومع ذلك المعرفة بتاعتنا قاصرة، حتى اللي نعلمه من الجهر قاصر ضعيف، ما نقدرش نعرف كل حاجة، ما نقدرش نعرف كل حاجة. شوف ازاي احنا بشر علومنا ضعيفة وضعاف، ضعاف، وعندنا قصور، قصور في كل الأحوال وفي كل النواحي. وإن كان إنسان يتكبر أو يتعالى، ده بجهله بنفسه وجهله بربي. أي إنسان عنده كبر جاهل بنفسه وجاهل بربي، الاثنين مش عارف هو ايه، عشان كده بيتكبر، ومش عارف ان هو الله وعشان كده بيتكبر. لكن عارف حقيقه نفسه، حقيقه ربه، ما تكبر. كبر اللي بنشوفه من بعض العباد، والكبر اللي بنشوفه من الناس، تصرفاتهم، سواء كبر بالعلم ولا كبر بالجمال ولا كبر بالمال، اي انواع، ده جهل. من ادم متكبر جاهل، جاهل بحاله، مش عارف هو مين، مش عارف هو مين. يا ايها الانسان، ده انت ولا حاجه، ولا حاجه. فهو انسان يبقى قدامنا سنين ومش قادرين نفهمه كويس ولا نعرف نقيمه، وتجوزت تقول لك ده انا اتجوزت وبعد كده طلع بني ادم تاني، صاحب واحده قد كده وتقعد معاه في المدرسه وفي الجامعه، وفجاه تلاقي بقت واحده تانية، تقول لك ايه ده؟ ده كانت حاجه تانية، هي ما كانتش حاجه، انت كنت عارف خالص، هي زي ما هي كده. لكن احنا اللي ضعاف، عقولنا ضعيفه وتقديراتنا مش قويه، فممكن نقعد مع حد سنين ولا نكتشف هذا الانسان ولا عيوبه ولا ميزاته، بقصد بقصور الانسان. إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك أن ييسرك لليسرى، أن ييسرك لليسرى. ذكر إن نفعت الذكرى. الله بين النبي صلى الله عليه وسلم إنه هيسر عليه بشارة تانية من لله من الله، بشارة تانية من الله. بشارة أولى إنه القرآن مش هيتنسي، البشارة التانية إنه هيسهل عليه كل أمور الشريعة، وإنه يا محمد هنزل عليك شريعة سمحاء سهلة مستقيمة، شرع ما فيهوش اعوجاج، شرع ما فيهوش تعنت، شرع ما فيهوش مشقة، شرع سهل ميسر ما فيهوش حرج على الأمة. أمتك اللي أنت بتحبها دي أنا هنزل لك شريعة عليها سهلة بسيطة، ما فيهاش أي تعقيد، ما فيهاش أي تكلف، ما فيهاش، إحنا اللي صعبنا الأمور على أنفسنا، وإحنا اللي بعدنا عن المفهوم الحقيقي للشريعة فشفنا إنها تكاليف وإنها صعبة وإنها ثقيلة، إحنا اللي عملنا كده في أنفسنا. أما شريعتنا إحنا لا لا. وليسرك اليسرى، أن السر ده بشارة من الله النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة من الله لنبيه إنه هيسهل عليه جميع أموره، وهيشرع عليه شرع سهل بسيط زي ما قلت كده، ما فيهوش أي تعقيد ولا تكلف ولا أبدا أبدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دي بشارة من الله، هذه البشارة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، هذا الشرع مع سهولته وإنه بسيط وإنه ما فيهوش أي حاجة، بس مش كل الناس هيستجيبوا لك. يعني هو بالشرع الأول إنه الشرع اللي هينزل عليك ده ما فيهوش أي تعقيد ولا إعوجاج ولا خلل ولا تعنت، ولا الشرع سهل ما فيهوش حرج ما فيهوش عسر خلاص. ومع ذلك فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر بهذا الشرع البسيط الجميل السهل الرائع العظيم إن نفعت الذكرى. ليه؟ هو في ناس مش هتنتفع؟ آه، رغم الشرع بسيط وسهل، ورغم الأمور سهلة، واللي جيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحن البشر ويعني وأرحم البشر بالعباد، ومع هذا قال لك لا مش كل هيتعظ، مش كل، في ناس هتقبل المعز وفي ناس مش هتزيد المعزة إلا شر وبعد وإعراض ونفور، وتأبى إلا الضلال، وتنهى نفسها عن الذكر، وتترك فعل المأمور، وتأتي وتتجبر وتتكبر، ها، وتنتهك حرمات الله. الله يعلم هذا. فذكر إن نفعت الذكرى، لأن ليه؟ المنتفع بالذكرى، الذكرى هتنزل في قسمين، قسم منتفع بها وينتفعوا بها فعلا ويعرفوا اللي احنا بنقوله ده، ان اسهل من الشرع ده ما فيش، ايسر منه ما فيش، الشريعه جميله، وفي فريق تاني لا مش هينتفعوا. فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، جايين له بقى اهو قسمين، سيذكر من يخشى. مين اللي هيتذكر؟ اللي يخشى الله، سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى. النوع الثاني اللي رغم كل السهوله واليسر برضه هيعرض وبرضه هيبعد وهيتهكم على الدين وهيتريع على المسلمين، ومهما قلنا ومهما عملنا ما فيش فايده برضه، مهما يسرنا في المواد والدعاء والناس بتبسط وتيسر وتعمل كل ده، الا زي ما احنا كده شايفين ولمسين بايدينا وشايفين بعيوننا فريق كبير جدا من المسلمين وشريحه لا يستهان بها معارضون تماما عن الدين، مع سهوله الدين ويسر الدين والجهد الجبار اللي بيبذله الدعاء عشان توصيل المعلومه للناس، كل ده وبرضه في ناس معارضه، طب فاضل ايه تاني؟ لانه هو اشقى فمش هيستفيد، سواء جاله الموضوع بشده، سواء جاله بيسر، سواء كان الداعي شديد، سواء كان الداعي ليل. الله جل جلاله يقول فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى، اللي هيخشى الله يتذكر، سواء جات له الدعوه بشده، سواء جات له بلين، سواء جات له برف، هيدور، ولو لقى شيخ صعب هيدور على واحد اسهل، ولو ما ارتاحش مع شيخ هيدور على تاني، ولو ما ارتاحتش مع داعيه هتروح لداعيه تانيه، ما ارتاحتش مع التانيه هتفضل تدور على التانيه والتالته والرابعه لغايه لما تلاقي واحده داعيه ترتاح معاها وتثبت قدمها معاها وتقعد تسمعها لو هي عايزه. عشان بس ما نقعدش كل شويه نرمي على الدعاه، اصل الدعاه متشددين، اصل الدعاه نفروا ناس من الدين، اصل الدعاه عملوا في نسبه غلط، اه بس الغلط كله على الدعاه. طب والنبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانش عنده ولا غلطه، الكامل الاوصاف البشريه، ها كانت الناس ما بتتبعوش ليه؟ لازم ننظر منظوره يعني في انصاف، اه في بعض الاخطاء من الدعاء، بس كمان القلب المعرض اللي مش عايز والله ما يسمع ولا هيستجيب لو جبت له مين؟ النبي كان في وسطهم وبرده ما استجابوش، في فرق كبير ما استجابوش ومات النبي صلى الله عليه وسلم وناس عن كفر. يبقى العيب مش دوما في الداعي، العيب قد يكون في الشخص نفسه، هو نفسه مش عايز. فلان الله بين ان هو اللي هيتذكر واللي هيخشى واللي هيستجيب، آه اللي هو اللي ربنا جعله من السعداء. ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى اللي هو طبعا الشقي في النار الذي يصل نار كبرى، يصل نار عظيمة، يعني اللي هي يعني مهما وصفنا في النار وأهوال النار وعذاب النار وآلام النار والشقاء اللي في النار وسواد النار، وإنها عليهم مقصدة مغلقة، ما فيش نفس، ما فيش نور، ما فيش كلام، ما فيش غير عذاب بعد عذاب، قايم نايم بالعذاب، يعني ليه؟ ليه؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، مع هذا العذاب الدائم الأليم العظيم المهين، هو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، فلا يموت فيستريح من العذاب والظلمة وشقاء جهنم. لمهما تكلمنا على شقاء النار، القلوب لسه مش مستوعبة، احنا كبشر مش مستوعبين يعني ايه نار. فمهما اتكلمنا عن نار، ما حدش برضه لسه مستوعب. والله لو المسلمين استوعبوا من هي النار، ما هي النار وايه اللي في النار وشقاء النار، والله ما شفت احوالهم كده ولا نظرت اليهم كده، ولا هم هنا ولا هم هنا، مفيش حاجه بترجعهم خالص، لا حاجه بترجعهم ولا حاجه بترضعهم. العصاه اللي بعده اللي هم يعني اسال الله يهديهم، بس اللي هو النفر وجري ده وساب الطريق، مش حاجه بترجعهم، لا زلازل ولا براكين ولا ازمه اقتصاديه ولا كورونا ولا في حاجه بترجعهم، خلاص ده مسكين. ليه؟ هو مش عارف يعني ايه النار، ولو عارف النار يعني ايه، والله ما استمر في هذا الضلال، ما استمر في هذا الضلال، لا هيموت ويستريح، ولا ان هو هيخرج فيعيش حياه طيبه، او حتى يعني بلاش حياه طيبه، اسوء حياه في على وجه الارض، احسن وجوده في النار دي يعني. يعني اكتر شخص على وجه الارض معذب ايا كان عذابه، يتمنى لما يدخل النار هو يرجع تاني للعذاب والشقاء، وانه بينام في الشارع ومالوش بيت وعنده كل العذاب الاليم، احسن من هو، افضل واحسن من هو يرجع ويدخل النار. فقد افلح من تزكى، ثم بينت الايات الفريق الثاني بقى، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد افلح من تزكى، نجح وفلح وفاز بالمطلوب وهرب من المرهوب، طهر نفسه الكفر معاصي ومن اصل المعاصي واصول المعاصي، وعمل اللي ربنا امره به وادى الفرائض وتجنب النواهي وسعى سعيا حثيثا لرضا الله جل جلاله. قد افلح من تزكى، زكى نفسه، ان منهج الانبياء على مدار العصور والازمنه تزكيه النفوس. ازاي عارف التزكيه؟ باستقراء الشريعه. كيف نزكي انفسنا؟ قد افلح من تزكى، كيف ازكي نفسي؟ استقراء الشريعه، قراءه الشريعه، قراءه الكتاب وقراءه السنه، تعرفي كيف نصل الى تزكيه الانفس بهذا الاستقراء. وذكر اسم ربه فصلى، اتصف بانه دائم الذكر، شوفي، وذكر اسم وذكر وذكر اسم ربه فصلى، دائم الذكر على طول مستمر. المؤمن لسانه لا يفتر عن الذكر ابدا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمؤمن دائم الذكر، وقاعد بيذكر وقائم بيذكر، ماشي في الشارع لا ينسى الله، جالس لا ينسى الله، قاعد في وسط الناس حتى، وقاعد وخارج يفرفش ويضحك ويقضي وقت لطيف، تلاقي في النص يوم قايل لهم حديث، رامي لهم كلمه، اي حاجه، بحيث القعده ما تبقاش كلها كده، دائم الذكر لله، لا ما يقدرش ينسى ربه لانه بيحبه، واللي بيحب حد ما ينساهوش، ما ينساهوش، ما ينفعش يكون بيحب حد وانساه، ده كده تعارض وتناقض، ما يكتبوش مع بعض. فهو بيحب ربه، ففي كل وقت وكل حين بيذكر الله، قايم قاعد على جنبه ونايم داخل السرير يقول اذكار قبل ما ينام، قايم من السرير يقول ذكر، يتحرك بذكر، قاعد يذكر، ما فيش حاجه خالص ما كده. وذكر اسم ربه فصلى، دائم الذكر الله جل جلاله، وصلى وخص الصلاة يعني وذكر اسم ربه فصلى. طب ليه مش وذكر اسم ربه فصام؟ طب ليه وذكر اسم ربه فجاهد في سبيل الله؟ وذكر اسم ربه مثلا فبر والديه، يعني وذكر اسم ربه اي حاجة تانية، دي الصلاة يعني. يعني ليه وذكر اسم ربه فصلى؟ يعني خلاص هو دائم الذكر، ليه جعل الصلاة مع الذكر؟ مع العلم ان ده من باب عطف القصد كمان على العام، ما هي الصلاة من الذكر، مظبوط؟ لأنها كلها ذكر. الأذكار بتقال، احنا في الصلاة بنذكر الله من أول ما تقولي الله أكبر لغاية لما تسلمي أنت في حالة من الذكر. طب ليه خص الصلاة تاني وجعلها في خصوصية معينة؟ عشان هي ميزان الإيمان. ميزان الإيمان، مستحيل حد يكون دائم ذكر الله متعلق بالله، قلبه وعى الإيمان وحوى المطلوب منه، ومع هذا لا يصلي، مستحيل مستحيل. فهي ميزان الايمان. وذلك العلماء لما تنازعوا في تارك الصلاه كسلا، مش جحودا، جحودا لا، ده لحكم تاني خارج من المله، لكن كسل، يقول لك كده عيلي مش عارف ايه، طب اصلي واقطع واصلي واقطع، تنازع العلماء في شانه. ليه اللي كفروه؟ كفروه يعني جماهير العلماء قال لا مش كافر، مسلم عاصي عنده كبائر. وفارق قال كفر ليه كفر؟ قال لي يستحيل يجتمع حب الله والخوف من الله في قلب عبد ثم يترك الصلاة أو يصلي ويقطع أو يصلي فرض ويسيب، مستحيل. قال ده يمكن، عشان كده الفريق اللي جانا إلى تكفيره من هذا المنطلق، وإن كنا لا نقول بهذا القول. لكن إيه السبب؟ قالك لا يمكن يجتمع في قلب مؤمن، في قلب إنسان إيمان وحب لله ورسوله ثم يترك الصلاة، لا يمكن، في خلل. فالصلاة ميزان الإيمان، الصلاة ميزان الإيمان، فخصها هنا مع أنه قال وذكر اسم ربه فصلى، والذكر يدخل فيه الصلاة. قالك لا، عشان لها خصوصية معينة، ألا وهي يوزن بها الإيمان، فهي ميزان الإيمان. بل تؤثرون الحياة الدنيا، لكن مع كل ده، مع كل اللي عرفوه عن الله وعن عظمة الله وقدرة الله وإيمانة الله وعظيم خلقه ورحمته بعباده وكل ما نعلمه عن علوم من الله، عن علوم يعني بينها هو الله وعلمنا بالله، بس ما فيش فايدة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، آيات وبراهين وحوادث وأمور وأحوال وكل حاجة في الكون تدل في الله، ومع كده بل تؤثرون الحياة الدنيا، برضو مفضلين الدنيا، وفضل لذة الدنيا ونعيم الدنيا العاجل على الآخرة اللي هي الباقية، والآخرة خير وأبقى. يعني أنتم بتؤثروا حياة الدنيا، بس أنتم وقعتوا في مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنكم فضلتوا الفاني على الباقي، الفاني على الباقي. الدنيا فانية لا تبقى لأحد ولا تدوم لأحد، وفضلت عليها الباقية الآخرة، مع الفارق بين الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى. فقيد بقيدين، خير من الدنيا، إذا كان الدنيا فيها نعيم شغلكم، فيها لذات خلتكم في غفلة، فيها شهوات ركنتوا إليها وتركتوا العمل، مستمتعين بأشكالكم وأجسامكم وملابسكم وأكلكم وشربكم، ويعني ما رزقتوا به من نعم الله، استمتعتوا بنعم الله واستمتعوا برزق الله اللي رزقكم به، وخلاص وركنتوا للدنيا، ما هي مش باقية، مدتها صغيرة. حتى لو أنت يا بني آدم عندك كل أنواع النعيم، برضو بقائك فيها محدود، هم 60-70 بالكثير وقرين متجاوز، يبقى بقائك محدود. بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير من هذا النعيم اللي انت ركنت إليه يا ابن آدم وفرحت به وقعدت كده مستمتع به وخلاص وفرحان بقى بما عندي من النعم، خير. الآخرة خير من هذا، إذا كنت عندك مال فالآخرة خير، إذا كان عندك أولاد فالآخرة خير، إذا كان عندك نعيم تستمتع بأي أنواع من الشهوات، من النساء، من الطعام، من ده، في الجنة في خير من كل هذا. والخيرية لا مقارنة بين خيرية الآخرة وخيرية الدنيا، والآخرة خير وأبقى مع الدوام والبقاء. فالمسألة عايزة عقول، عايزة عقول وعايزة إيمان، عايزة عقول وعايزة إيمان، لأن الإنسان يؤخذ من هذين البابين، من هذين البابين، من عقلي أو من إيماني، لا خلل في العقل لا خلل في الإيمان، يوجب له هذا الضلال وهذا الشقاء اللي هو يؤثر الحياة الدنيا الفانية اللي مدتها قصيرة على الآخرة اللي هي باقية ومدتها لا تنتهي، ومع الفارق أن الدنيا متاعها ولا حاجة إذا مقارنة بمتع الآخرة، والآخرة خير وأبقى من كل دنيا وكل ما فيها من مرغصات ومقدرات زائلة لا تصل أحد، والسعادة الدائمة فيها من المحال. فالعاقل يتفكر ويتدبر ويقدم الباقي على الفاني، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى. كل الصحف وكل الشرائع وكل الأنبياء جم برسالة تبين هذه القضية. يعني اللي بقوله لك ده محمد في هذه الآيات واللي هتبلغه عني لقومك، كل ده كان موجود عند الأنبياء. كل الأنبياء جم يدعو أممهم وأقوامهم إلى الآخرة وعظمة الآخرة وبقاء الآخرة ونعيم الآخرة وما فيها من شقاء وإذلال وعذاب دائم، والدنيا وما فيها من منغصات ومقدرات، وإنها مش دايمة ومقدرة وزائلة، وكل الأمور دي كل نبي كان بيجي يبينها للقوم ويقول لهم تعالوا، ده أنت هتقعد قد إيه وهتعيش قد إيه وهتتقدر، حتى لو عندك عيال وما عندكش عيال هتتقدر، وجالك فلوس هتبقى حريص عليها وما جالكش وقت، وبينوا لهم كل ده. فإن هذا لفي الصحف الأولى، يعني مش بس ده، الشريعة دي مش لك لوحدك، يعني جزئية دي جزئية اللي يعني إن العباد تتفكر وتصرف قلوبهم إلى الآخرة، دي مش قضية خاصة بيك، ولكن هي كل الأنبياء اللي سبقوك والرسل اللي أرسلتهم قبل ان ارسلك كان نفس قضيته مع القوم. كل رسول كان قضيته مع قومه اللي احنا هذه المعاني اللي هي الزهد في الدنيا وترك الدنيا وتقديم الاخره على الدنيا، لان الدنيا حقيقه يعني دنيا مغروره ليس فيها شيء العاقل ان هو يركن اليها. والله ما في عاقل ركن الى دنيا، ما في عاقل ركن الى دنيا ابدا، لان الشريعه سهله بسيطه ميسره. رب غفور رحيم، رب كريم ودود، رب منح العباد منحه عظيمه الا هي العفو والمغفره، مع كثره الذنوب والعصيان والمخالفات والتجرؤ، ومع هذا يغفر ويعفو ويعطي ويكرم ويمهل ويحلم. شريعه سمحاء، رب كريم ودود رحيم. فهذه الايات كلها تبين يعني اختصارا تعظيم الله جل جلاله. الانسان لابد ان يعظم الله ويسبح الله وينزه عن كل نقص وكل عيب، ويعرف من هو الله، ولا يركن هذه الدنيا الفانيه ويسعى لاخرته الباقيه. عسى الله يعني ان يدخلنا الجنات عرض السماوات والارض، نبقى فيها ولا نشقى ولا نتعب ولا نسأم ولا نجوع ولا نعطش. كل دي امور يعني جاءت في هذه الصوره، رغم انها صوره قصيره لكن فيها من المعاني العظيمه جدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.